وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا، برحمتك يا أرحم الراحمين. الصورة الأخيرة، الدوران في لحاظ الدلالة الجدية، وموردها دوران الأمر بين الحقيقة والتخصيص. فلو فرضنا أن المتكلم ذكر العام ودار الأمر على مستوى الإرادة الجدية، هل أن المتكلم أراد جدا العام وهو إكرام جميع العلماء، أو أنه أراد الخاص وهو إكرام العلماء العدول اعتمادا على قرينة منفصلة؟ فاحتمل المكلف أن المولى اتكأ على قرينة منفصلة، ولأجل ذلك حصل عنده الشك في أن المولى هل يريد جدا العام أو أنه يريد جدا الخاص، فمصب الإرادة الجدية النهائية هل هو الخاص اعتمادا على القرينة المنفصلة أو أنه العام؟ ففي مثل هذا على ماذا يحكم المكلف السامع المخاطب؟ المعروف بينهم أنه يحمل العام على مستوى الإرادة الجدية على إرادة العموم، ولا يلتفت ويعتني باحتمال إرادة الخاص ولو كان لأجل احتمال القرينة المنفصلة. وفي الحقيقة ينبغي أن يبحث هذا المطلب كما نقح في بحث الظهور بحسب منشأ الاحتمال. ما هو احتمال الإرادة الجدية للحصة مع أن المتكلم ألقى العام؟ فمنشأ الاحتمال تارة قرينة متصلة وتارة قرينة منفصلة، وعلى كل تقدير تارة تكون القرينة المحتملة لفظية وتارة غير لفظية. فهنا أربع صور في المسألة نقحت في بحث الظهور. الصورة الأولى، احتمال القرينة المنفصلة اللفظية. نبدأ من المنفصلة أوضح. فاحتمل المكلف أن المتكلم اتكأ في بيان مراده الجد النهائي على طبق القرينة المنفصلة، فحينئذ ما هو المحكم؟ المعروف بينهم أن المحكم هو حمل الإرادة الجدية على إرادة العموم وعدم الاعتناء باحتمال إرادة الحصة. ولكن ما هي النكتة في ذلك؟ وكيف ننفي احتمال القرينة المنفصلة اللفظية؟ وقع الخلاف بين الشيخ الأعظم وبين الآخوند رحمة الله عليهما. فالشيخ الأعظم كما مر عليكم في كتب أخرى بأنه بنى على أصالة عدم القرينة، وذكرنا نحن أيضا في الكفاية سابقا، فقال أن هناك أصل محاوري عام يجريه أهل المحاورة كلما احتملوا القرينة فيجرون أصالة عدم القرينة، لا يلتفتون إلى القرينة، ينفون القرينة المحتملة ببركة البناء العقلائي أو المحاوري العام. ولولا هذا البناء المحاوري العام وهو أصالة عدم القرينة لم يبقى حجر على حجر، ما يبقى حجر على حجر، ما يصير بيت، ما يصير بناء. فكل مورد احتملنا فيه القرينة المنفصلة ما لم نجري أصالة عدم القرينة لا يمكننا أن نتمسك بالظهور. فأولا ننفي عدم نجري أصالة عدم القرينة، وفي طول ذلك نقول هذا اللفظ ظاهر في العموم، وإلا مع احتمال التخصيص ما لم ينفى الاحتمال لا يمكننا أن نقول أن الظهور النهائي الجدي هو العام. فلا بد أن نجري أصالة عدم القرينة وبعد ذلك نقول الدليل ظاهر في العموم، الدليل ظاهر في الإطلاق، الدليل ظاهر في الحقيقة، كل موارد احتمال القرينة. ولهذا ذكر الشيخ المظفر بل في أصوله أنه بناء على كلام الشيخ الأعظم الأصول التي تسمى بالأصول المرادية كلها ترجع إلى أصل واحد وهي أصالة شنو؟ أصالة عدم القرينة. وببركة أصالة عدم القرينة في طول ذلك يتنقح عندنا الظهور، ظهور العام في العموم، ظهور المطلق في الإطلاق، ظهور الحقيقة في الحقيقة، وهكذا. ولكن الشيخ الآخوند المحقق الآخوند وتبعه على ذلك كثيرون قالوا لا، ما عندنا شيء يسمى بأصالة عدم القرينة التي هي بناء عقلائي أو محاوري، أنه متى ما احتملوا القرينة بنوا على عدمها، ما عندنا أصالة عدم القرينة، بل عندنا أصالة تسمى بأصالة الظهور. عكس. فقال أنه إذا جاء المتكلم بالعام ولم ينصب قرينة متصلة انعقد الظهور التصديقي الكاشف عن المراد الجدي، ولا يتوقف انعقاد الظهور الكاشف عن المراد الجدي على الاتيان بالقرائن المنفصلة. القرائن المنفصلة لا علاقة لها بالظهور التصديقي الكاشف عن المراد الجدي. وبتعبير أصولي ذكره السيد الشهيد أن ظاهر حال المتكلم بيان مرامه بشخص كلامه، ظاهر حال المتكلم بيان مرامه بشخص كلامه، فإذا انتهى شخص كلامه انعقد الظهور الكاشف عن الإرادة الجدية، ولا يتوقف على القرائن المنفصلة. والقرينة المنفصلة لا ترفع الظهور التصديقي، إنما تعارض الظهور في الحجية ولا ترفع الظهور.
عفوا، البناء على كلام الشيخ يقول بأن الظهور واحد أو اثنين،
إن شاء الله بعدين. إذن بناء على كلام الآخر بل بناء تحليل كلام الآخر بل ذكره أيضا في بعض المواضع أن ظاهر حال المتكلم بيان مرامه بشخص كلامه فينعقد الظهور، فلا نحتاج إلى أصالة عدم القرينة لإثبات الظهور. الظهور انعقد، ما لم يأتي بقرينة متصلة انعقد الظهور. وإذا انعقد الظهور تحقق مدلولان، التفت معي، مدلولان: المدلول المطابقي تعلق الإرادة الجدية بالعموم، وأن ما يريده المولى إكرام جميع العلماء، والمدلول الالتزامي أن المولى لم تتعلق إرادته أو مبغوضيته بإكرام حصة خاصة من العلماء كالعلماء غير العدول، فإن هذا مدلول التزامي للعام. مقتضى تعلق الإرادة الجدية بإكرام جميع العلماء نفي احتمال تعلق المبغوضية أو الإرادة بعدم إكرام الحصة وهو العلماء غير العدول. وهذا معنى التشبث بأصالة الظهور، أي المدلول الالتزامي لظهور العموم، لظهور الإطلاق، لظهور الحقيقة. واضح شيخنا؟ إذن الآخند ومن تبعه قالوا أنه نحن ننفي القرائن المنفصلة المحتملة بأصالة الظهور، والظهور أمارة ولوازم الأمارات حجة، فلا يقال أن هذا لازم تعلق لازم العموم عدم الخاص وهذا أصل مثبت، لا، هذا لوازم الظهور، يعني مدلول التزامي في الحقيقة ولوازم الظهور حج، بل هي القدر المتيقن من الحج حتى الذي ينكر مثبتات الأمارات، كما درسنا في الأصول السيد الخوي وجماعة ينكرون حجية لوازم الأمارات لكن أخرجوا موارد قدر متيقن كالظهور. ولهذا ما رأينا فقيها يقول أن المدلول الالتزامي للظهور ليس بحجة. هذا هو النزاع بين من؟ بين الشيخ الأعظم وبين الآخر. وهذا النزاع كما عرفتم لعله مرجعه إلى الخلاف في الظهور الحالي للمتكلم، فهل ظاهر حال المتكلم بيان مرامه بشخص كلامه كقاعدة عامة، أو ظاهر حاله بيان مرامه بمجموع كلامه لا بشخص كلامه؟ فهذا المتكلم ديدنه أنه يبين مرامه مو بشخص كلام هذا بل بمجموع كلماتي، انظروا إلى مجموع كلماتي واستظهروا منها، لا تنظرون إلى شخص كلامي. والميرزا النائيني رحمة الله عليه الذي هو العقل المدبر، صح التعبير، هو العقل، عقل الشيخ الأعظم، هو عقل الشيخ الأعظم رحمة الله عليه، حاول أن يبني ما أفاده الشيخ الأعظم فقال أن الشارع من الواضح أنه يعتمد على القرائن المنفصلة ولا يصح قياس الشارع على المتكلم العادي، المتكلم العرفي العادي ليس ديدنه الاعتماد على القرائن المنفصلة، ففي المتكلم العادي العرفي نعم ظاهر حاله بيان مرامه بشخص كلامه صحيح، ولكن المشرع اعتمد على قرائن منفصلة، ظاهرة القرائن المنفصلة مو هي ظاهرة موجودة عند المتكلم العادي، فنعرف أن الشارع أن متكلم له ديدان خاص، وهو أنه ظاهر حاله الاعتماد على بيان مرامه بمجموع كلامه. وبناء على هذا لا يطيح العلم يا شيخ مرتضى، العلم سقط بلي، ومقتضى هذا المسلك أننا إذا احتملنا القرين المنفصلة لا نستطيع أن نتمسك بأصالة الظهور، لأن انعقاد الظهور متوقف على عدم القرين المنفصلة، لأن القرائن المنفصلة تتدخل في تشكيل الظهور التصديقي. فإذا احتملنا القرينة منفصلة كيف ننفيها بأصالة الظهور؟ ما عندنا ظهور بعد، لأن أصالة الظهور تتوقف على عدم القرينة المنفصلة، فلو توقفت عدم القرينة المنفصلة على أصالة الظهور لازم الدور، واضح شيء لازم الدور، لأن عدم القرينة المنفصلة معتمدة على أصالة الظهور، أصالة الظهور معتمدة على عدم القرينة فصل. ومن هنا ما لم تقولوا بكلام الشيخ تقعون في المشاكل، كيف تنفون القرين المفصلة؟ ولهذا الشيخ حاول أن يقول لو لم نبني على أصالة عدم القرين ما بقي حجر على مدر، وبناء على هذا، هذا هو منشأ النزاع، واضح يا شيخ هذا منشأ النزاع. ومن هنا وقع النزاع في باب الإطلاق، أن الإطلاق وهي يتوقف على قرينة الحكمة، وقد وقع النزاع قرينة الحكمة الأربع ثلاث بحثناها في الحلقة الثالثة، الآن غرضنا هذه النقطة، هل الإطلاق يتوقف على عدم المقيد المتصل فقط أو عدم المقيد الأعم من المتصل والمنفصل؟ فالنائيني يصر ويفسر كلام الشيخ أيضا أن المدار على عدم القرين الأعم من المتصل والمنفصل، فمتى ما احتملنا القرين المنفصل نشك في أصل الإطلاق، نشك في أصل الظهور الإطلاقي، فلا يمكننا أن نتمسك بأصالة ظهور. إذن هذا هو النزاع في مورد القرينة المنفصلة اللفظية، وكذا الكلام يأتي في القرائن المنفصلة غير اللفظية، الكلام هو الكلام، فمن يقول أن الظهور ينعقد ما لم يبرز المتكلم قرينة متصلة والظهور يتم بشخص الكلام، فننفي أي قرينة منفصلة محتملة بالمدلول الالتزامي سواء كانت قرينة لفظية أو غير لفظية، وإن بنينا على أصالة عدم القرينة فننفي احتمال القرينة اللفظية وغير اللفظية، فلا يوجد بحث واضح شيخ مرتضى إن شاء الله. أما لو شككنا في القرينة المتصلة اللفظية المتكلم قال أكرم جيراني وشككت هل أنا غفلت مثلا أو المتكلم غفل أو أنا إذني فيها مشكلة. أشوف يقول أكرم جيراني، ما قيد أكرم جيراني المقيدون بغير أعدائي. فهذا عند جيران أعداء، عند جيران أصحاب. وأشوف ما ذكر القيد، ما سمعت القيد. فهل يريد إكرام مطلق جيرانه ولو كان أعدائه عملا بالسنة وتطبيقا للأخلاق الإسلامية؟ صل من يقطعك، واعفو عمن ظلمك، واعطي من حرمك، مو تعطي من عطاك. وهذا من تهمنا تجارة، تعطي من عطاك، تصل من يصلك، نعم، تعفو عمن عفا عنك. هذا أخو منتهين منها، هذا من باب التجارة، من باب المقابلة بالمال. لا، أنت المفروض تقابل بالإحسان. صل من يقطعك، واعفو عمن ظلمك، واعطي من حرمك. فلعل هذا مولانا مولاي عندما قال بلي أكرم جيراني، يريد أن يتخلق بأخلاق أهل البيت، بأخلاق الإسلام، حتى لو كان جيرانه يؤذونه هو يقابلهم بالإحسان والإكرام. فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. وصل مولانا، وصل إلى درجات من الأخلاق. أو أنه غافل، شو كل يوم يجي كل يوم يتكلم على أعداء جيرانه، شو لهم أكرم جيراني؟ أو أنه غافل، أنه ناسي، أنه كذا، ما أبرز القرينة اللفظية. وعلى تقدير الشك في قرينة لفظية، نقول ما هو منشأ القرينة؟ احتمال القرينة اللفظية، الغفلة تنفى بأصالة عدم الغفلة. وإن كان منشأ احتمال القرينة أنه أنا مو سامع مباشر، لست من باب السماع المباشر، نقل لي الثقة كلام المولى واحتملت أن هذا الذي نقل لي كلام المولى لم يذكر القرينة وقد سمعها ولم ينقلها، وليس منشأ الشك ومنشأ التردد الغفلة، بل عدم نقل الراوي لها. أنا ما كنت سامع مباشرة، نقلها لي شنو؟ الثقة. فقالوا، فهنا ماذا نفعل؟ الشيخ الأعظم يقول نجري أصالة عدم القرينة، احنا بابنا واسع ما نضيقه، أصالة عدم القرينة ننفيها لاحتمال القرينة المتصلة أو المنفصلة. وأما بناء على القول يا شيخ حسين بمسلك أصالة الظهور، وقعوا في مشكلة. قالوا القرائن المتصلة تؤثر في الظهور، فالشك في القرينة المتصلة شك في الظهور، ومع الشك في الظهور لا معنى للتشبث بأصالة الظهور بمدلوله الالتزامي. فأصالة الظهور ما نقدر نتمسك بها الآن، فبماذا نتفسر؟ مو المنشأ الغفلة حتى نجري أصالة عدم الغفلة. فهنا تشبث بعضهم كالسيد الشهيد رحمة الله عليه بما يسمى بالشهادة السكوتية للراوي للناقل. المفروض أن الناقل ثقة، أنا أقف على هذه المطالب لأهميتها، واضح، ولم تحرر إلا في كلمات قليلين جدا، وهي مسائل ابتلائية عندنا في الاستنباط، فيحتاج واحد أن يلتفت إليها، ولا نكررها مرة أخرى إذا مرت. كل ببني عليها الكفاية، بعدين بقول مرة مرة هي مطلب سيأتينا في كثير من مطالب الكفاية. قد مر في بحث عارض الأحوال، لا تقول ما في ثمارة تعارض الأحوال، ذكرنا في هذا البحث، هذا بحث كله في تعارض الأحوال، الآن ما زلنا في تعارض الأحوال. فالتفت ودقق في المطالب، ما كل مرة نكرر. خب، فنقول السيد الشهيد يقول بأن المفروض أن الناقل ثقة، والثقة والناقل يتعهد ارتكازا بأن ينقل جميع القيود الدخيلة في اقتناص المراد الجدي للمتكلم، ولو كانت هناك قرينة وقيد ذكره المتكلم ولم ينقله الراوي كان هذا خلاف تعهده الارتكازي بأنه ينقل كل ما له دخالة في اقتناص المراد الجدي النهائي للمتكلم. فسكوت، شوف السكوت، هذا السكوت تفكر أنه سهل، السكوت سكوت أفضل من الكلام حنا. السكوت المتكلم وعدم نقله للقيد للقرينة شهادة منه بعدم وجودها، وسماها الشهادة السكوتية. السكوت شهادة منه بعدم وجودها، لأنه يتعهد بل الناقل الثقات يتعهدون بنقل ما له دخالة في اقتناص المراد الجدي للمتكلم، فلماذا ما نقل؟ ما نقل لنا قيد غير أعدائي؟ فنتمسك حينئذ بالشهادة السكوتية للناقل. هذا القسم كام؟ الثالث، الشك في القرينة المتصلة اللفظية. القسم الأخير، الشك في القرينة المتصلة غير اللفظية. أقول لعل المتكلم اعتمد على مناسبات حكم وموضوع، فعندما قال المولى أكرم جيراني اعتمد على مناسبات الحكم والموضوع، أنا أقصد جيراني غير أعدائي، أو اعتمد على ارتكازي أنا، اعتمد على ارتكاز عندي أو ارتكاز عقلائي. فأنا ما أدري هل أن المولى أو هل يوجد مناسبات حكم وموضوع، مو يوجد وأشك أن يتكئ، لا لا لا، أشك هل توجد مناسبات حكم وموضوع، هل يوجد ارتكاز متشرعي، هل يوجد ارتكاز عقلائي، هل توجد قرائن خاصة غير لفظية. مو لا أنني أعلم بشيء وأشك في قرينية، هذا بحث آخر، ذاك أشك في قرينية الموجود، أنا أشك الآن في أصل وجود قرينة، ما أدري في مناسبات حكم وموضوع أو ما أكو، بني هل هو ارتكاز موجود أو ما أكو في ارتكاز عقلائي، في ارتكاز عرفي، في ارتكاز متشرعي. سمعنا الارتكازات واجد حتى صارت عندنا مشاكل، كل ما جينا رواية نقول ما ندري في ارتكاز أو ما أكو ارتكاز، فصار عندي مشكلة شنو القرينة المتصلة غير ماذا نفعل؟ الشيخ الأعظم أمره يروح، نجري أصالة عدم القرينة. متى ما شككنا في القرينة، العقلاء لا يعتنون بمثل هذه القرائن، ما رأينا يا شيخ أحمد، ما رأينا شخص من أهل المحاورة سمع كلامه وقال أنا احتمل أن في قرينة ارتكازية، احتمل في قرينة كذا، فأنا ما بعمل بالظهور، لا يقبل منه. وهذا معنى أن العقلاء أهل المحاورة ينفون ولا يعتنون باحتمال القرينة المتصلة غير اللفظية. إذن أنتم يا أصحاب مسلك أصالة الظهور شنو تسوون؟ خذ ظهور لم ينعقد، فالشك في القرينة المتصلة شك في الظهور. فهل تنفعكم الشهادة السكوتية؟ يقول السيد الشهيد ما تنفعنا الشهادة السكوتية، لأن ديدنا وما يلتزم به من ينقل، بل الكلام ينقل القرائن المتصلة اللفظية التي تصدر من المولى، وليس ديدنه الالتزام بنقل القرائن غير اللفظية من الارتكازات. فهل رأيتم مرة أحد نقل لكم ارتكاز؟ ما سمعنا ولا في مرة رواية راوي يروي رواية وينقل لنا ارتكاز متشرعي أو عقلائي أو مناسبات حكم وموضوع. ليست وظيفة الناقل ولا يتعهد الناقل بنقل القرائن الارتكازية. إذا هو متعهد فسكوته ليست شهادة منه على عدمها. متفق شيخنا؟ فسكوت المتكلم ليس شهادة منه على عدمها، إذ ليس هو متعهد وملتزم بذلك. ومن هنا قال السيد الشهيد مقتضى الصناعة هو الإجمال، ولكن المشهور لم يبنوا على الإجمال. كلمات المشهور إذا احتملوا القرائن المنفصل المتصل غير اللفظية يتمسكون بالدليل. وهنا السيد الشهيد يقول هذا مشكل أنتم كلامكم، إذا تبنون على أصالة عدم القرينة قولوا من الزمن أصالة عدم القرينة من الأول الآن، وأنتم لا تقبلون كلام الشيخ. إذا تبنون على أصالة الظهور، الظهور مو منعقد، فما هو الوجه الصناعي لنفي القرينة المتصلة غير اللفظية؟ ومن هنا يتضح الكلام في بحثنا، لو دار الأمر بين الحقيقة أي إرادة العموم إرادة الإطلاق وإرادة الحصة، فهل نبني دائما على الحقيقة كما هو نظر المشهور؟ فإن البناء على الحقيقة على مباني الشيخ الأعظم واضح، لكن على مبناكم أيها الآخون لو شككنا في القرينة المتصلة غير اللفظية فكيف تقول إذا دار الأمر بين الحقيقة والتخصيص؟ واضح، تخصص بالقرينة المتصلة نبني على الحقيقة، مع أن مبناكم أصالة الظهور لا أصالة عدم القرينة. ومن هنا والغريب أنه الغريب، ما نقول غريب إحنا الآن، إذا تلاحظ كلمات الإعلام في هذا البحث ما بحثوه أصلا، خصوصا بعد الآخون سير سجلوا فتوة الآخون، كتبوا فتوة الآخون، فقالوا إذا دار الأمر بين الحقيقة وأحد الأحوال الخمسة نبني على الحقيقة. وكيف تبني على الحقيقة؟ فجاء هنا السيد الشهيد في بحث الظهور قال كيف تبني على الحقيقة؟ إذا دار الأمر بين الحقيقة والتخصيص، الحقيقة شنو والتقييد، الحقيقة والحكومة، وعندنا الحقيقة والاستخدام بناء على أن الاستخدام تصرف في الإرادة الجدية، كيف يعني تبنوا على الحقيقة؟ أنت شنو مبناكم؟ فإذا المسألة تحتاج إلى مزيد تأمل ومزيد بحث. وقد حاولنا في بحث الحلقة الثالثة، لابد أن تدرس يا شيخنا الحلقة الثالثة، أن نبين نكتة لتوجيه كلام المشهور، كيف يبنون على الحقيقة وما هو الوجه في نفي احتمال القرينة المتصلة غير اللفظية. لو بنينا على مسلك المشهور هل يمكن التوجيه؟ حاولنا أن نوجه كلامهم، فتأمل وابحث وفكر، ما قلت لازم نراجع، تأمل وفكر وابحث. هذا تمام الكلام في لو دار الأمر بين الحقيقة وأحد الأحوال الخمسة. إذا تبين من جميع ما ذكرنا أنه هذه الفتوى التي ذكرت ليست تامة على إطلاقها، إذ تارة الشك في الدلالة التصورية تارة الشك في الدلالة الاستعمالية، تارة الشك في الدلالة الجدية. وقلنا في الدلالة التصورية عندنا بحث أننا لو شككنا في دلالة تصورية أخرى وهي الاشتراك، هل صار في كلام؟ هل نجري أصالة عدم الاشتراك؟ لم يقبل المنتقى بهذا الأصل على مستوى الدلالة التصورية. ثم هذه مشكلة أولى. لما جئنا إلى الدلالة الاستعمالية، إذا دار الأمر بين الحقيقة والمجاز سهل. لو دار الأمر بين الحقيقة والإضمار، الإضمار إما مجاز حس إما مجاز كلمة محلة. لكن لو دار الأمر بين الحقيقة والنقد، الحقيقة والاشتراك، قلنا هنا لا يمكن أن نبني على الحقيقة. لو دار الأمر بين الحقيقة والنقل أو الحقيقة والاشتراك على مستوى الإرادة الاستعمالية لا يمكن أن نبني على الحقيقة، لأن المورد من باب الشك في زمان الاستعمال، هل هو متأخر أو متقدم عن زمان النقل والاشتراك، فهذا أيضا مشكل. ثم دخلنا في بحثنا الدوران بلحاظ الدلالة الجدية. قلنا الشك بلحاظ الإرادة الجدية ليس بهذه السهولة أن نبني على الحقيقة، لا بد أن نفصل بين حالات أربعة. هذه الحالات الأربعة بينا نكاتها ووجهها، نعم، وبينا النكات فيها، وبينا مشكلة أنه قد تحصل المشكلة في القرينة المتصلة شنو؟ الغير اللفظية. هذا تمام الكلام في المطلب الأول. أما المطلب الثاني فلم يدخل المصنف فيه، بل اكتفى أن يقال أنها استحسانية ذوقية، فإن أفادت الظهور فبها، وإلا في كلمات قبل المصنف هناك أبحاث خصوصا في كتاب هداية المسترشدين. ليست المسألة حسب ما بناهم ذوقية واستحسانية. ليش؟ لأنه هم يقولون إذا دار الأمر بين شيئين فنحن نبحث عن المرجحات التي تقتضي أظهرية أحد الدليلين، أظهرية أحد الاحتمالين، فندرجه في عنوان الأظهرية. وليست مسألة ذوقية أو استحسانية كما قد تصور، لا، هم حاولوا أن يبحثوا. إذا قرأت أبحاثهم، ما دخل المصنف، لو دخلنا نحتاج لها أيام وأيام. هم يذكرون هاي نقطتهم الأساسية عندما يبحثون، مثل ما يبحث الآخرون كما سيأتي. لو دار الأمر بين أننا نتصرف في العموم أو نتصرف في الإطلاق، هل يقدم العموم على الإطلاق؟ ويذكروا مرجحات، فهل يأتي أحد يقول هذه مرجحات ذوقية؟ لا، هذه المرجحات التي تذكر مرجحات في إطار تنقيح الظهور، تنقيح الأظهرية. أيهما الأظهر؟ إذا دار الأمر بين تصرفات زائدة، التصرف الزائد ينفى بأصالة عدم القرينة، بأصالة الظهور وغيرها. إنما الكلام أبحاث صغروية، مثل ما يفعله الآخون وغير الآخون. فيما لو دار الأمر بين التخصيص والنسخ، دار الأمر بين التمسك بالعموم أو الإطلاق، بين رفع اليد عن الإطلاق الأحوالي أو الإطلاق الأزماني في بعض الموارد، إذا تعارض العام والخاص. مرت علينا هذه أبحاث عديدة في مشاكل، أبحاث تطبيقية لصغريات الظهور. ما بحثنا هذه المطالب، ما درستم في كتاب التعارض أبحاث صغروية سبعة أو ثمانية مذكورة في الحلقة الثالثة في باب تعارض الظهورات. هنا تذكر مرجحات، ذيك المرجحات على حذو هذه المرجح. أنت تدخل هذه استحسانية، ذاك يقول تلك استحسانية، هذه يقول هذا ذوقية، هذا ليس بحثا. يعني نتيجة لابد أن تذكر وتناقش نقاشا علميا صناعيا. قال لكن هو ما دخل في هذه التفاصيل. قال أنه لللفظ أحوال خمسة، وهي التجوز والاشتراك والتخصيص والنقل والإضمار. لا يكاد يصار إلى أحدهما فيما إذا دار الأمر بينه وبين المعنى الحقيقي. شوف عبارة دقيقة غير عبارة بعضهم. يقول عبارة لا يصار إلى أحدهما إذا دار أمره بينه وبين المعنى الحقيقي، مو معنى أنه يصار إلى المعنى الحقيقي. عبارة دقيقة، يريد يهرب من الإشكالات لعله. احنا ذكرنا موارد فيها إشكالات لا يمكن أن نعمل بالحقيقة، لكن الجامع بين جميع هذه الموارد أنه لا يصار إلى غيره، لكن عدم الصيرورة إلى غيره لا يساوق الصيرورة إلى الحقيقة، بل لعله إجمال. عبارة جدا دقيقة هنا، نحن عندما ذكرنا الأقسام وبحثنا أمس واليوم دلالة تصورية، دلالة استعمالية، دلالة جدية، النتيجة النهائية من هالموارد إما أن نرجح الحقيقة أو يصير إجمال. توقف، ما مر علينا مورد أننا نقدم أحد الأحوال الخمسة على الحقيقة. فيصح أن نقول إذا دار الأمر بين الحقيقة والأمور أحد الأمور الخمسة لا يصار إلى أحدها إذا دار بينها وبين المعنى الحقيقي، ولكن هذا لا يساوق أننا نصير إلى المعنى الحقيقي. قد يصير إجمال، قد يصير عندنا شنو توقف كما ذكرنا بعض الموارد. فعبارته صياغتها دقيقة وسليمة خلاف عبارة كثير ممن بعد الآخرون. قال إذا دار الأمر بين الحقيقة وغيرها يصار إلى الحقيقة، فديك العبارات يرجح الحقيقة ترد عليها الإشكالات التي بعضها ذكرناها في عندما العرض التفصيلي المطلب. أما هو فقد قال لا يصار إليها. أما هل يصار إلى الحقيقة؟ قد يصار في بعض الموارد، قد أيضا لا يصار إلى هي في بعض الموارد. عبارة محكمة شنو؟ صحيحة. قال لا يكاد يصار إلى أحدهما فيما أحدها أحد إلى أحدها فيما إذا دار الأمر بينه وبين المعنى الحقيقي إلا بقرينة صارفة عن المعنى الحقيقي إليه، يعني إلى أحد الخمسة. وأما إذا دار الأمر بين نفس الأحوال، دار الأمر بين النقل والاشتراك، ماذا نفعل؟ هل يحكم بالاشتراك أو يحكم بالنقل؟ لو دار الأمر بين الإضمار وبين التجوز، مجاز الحذف أو مجاز الكلمة؟ هل نقول بمجاز الحذف أو نقول بمجاز الكلمة؟ وإذا قلنا بمجاز الحذف قد تأتينا صغرى لكبرى أن حذف العموم، حذف المتعلق دليل العموم، بخلاف لو كان مثل مجاز كلمة ما عندها، ما أقدر أطبق كبرى أن حذف المتعلق دليل العموم. إذن في مثل هذه الموارد إذا دار الأمر بين الإضمار وبين التجوز ماذا نحكم؟ قال فالأصوليون وإن ذكروا لترجيح بعضها على بعض وجوها موجودة في كلمات قبل المصنف خصوصا هداية المسترشدين، إلا أنها حسب مبنى الآخوند استحسانية لا اعتبار بها إلا إذا كانت موجبة. هذه إلا جيبها لنا له، أنت تقول إلا إذا متى تكون موجبة للظهور؟ هم بعد يقولون هكذا، هم يقولون هذه الوجوه التي أنا أذكرها موجبة للظهور في المعنى، ذاك يقول هي ليست موجبة للظهور. فمقتضى الصناعة أننا نبحث وتبحث ونرى هل هذه القرينة توجب الظهور أو لا توجب الظهور. أما إعطاء فتاوى بهذا المستوى شيخ ما مو مو صحيح. الظاهر الآخر ما يريد يدخل في هذا البحث، فاختصر قال إلا إذا كانت موجبة لظهور اللفظ في المعنى لعدم مساعدة دليل على اعتبار شنو الوجوه الاستحسانية، بدون ذلك بدون الرجوع إلى هم يقولون بذلك ما حد يدعي أن الاستحسانات حجة خوب الأذواقيات حجة، لازم نرجعها إلى وين؟ الظهور. موضوع الحجية هي الظهور كما لا يخفى. هذا تمام الكلام في أي بحث؟ تعارض الأحوال. وللأسف ما بعيد حتى في كلمات بعد الآخر، أنا ما وجدت يعني بعد الآخر تعرضوا مشوا على كلام الآخر، ما تعرضوا إلى أبحاث تعارض الأحوال. المقدمة التاسعة الحقيقة الشرعية، ويأتي إن شاء الله البحث فيها، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.
ذكر ما تنتظر بارين الصارف عنه.